بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا عند الباب 32، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله، الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أراد بهذا الباب بيان أن التوكل على الله فريضة يجب إخلاصه لله، أي كسائر العبادات الأخرى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. والتوكل أيها الإخوة معناه تفويض الأمور إلى الله عز وجل، مع بذل الأسباب المشروعة المباحة لإدراك الأمور الدنيوية والدينية. وقول الله تعالى: وعلى الله، أي لا على غير، فتوكلوا اعتمدوا وفوضوا أموركم إلى الله إن كنتم مؤمنين، أي كامل الإيمان. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله عز وجل. فالتوكل أيها الإخوة من صفات أهل الإيمان. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك وكافي أتباعك. ومن ثمرات التوكل أنه من أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، وأن قول المسلم حسبي الله أو حسبنا الله أو حسبه الله فيه يقال ذلك عند الكروب وعند الشدائد خاصة. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي من كل شر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله كافينا ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس، أي كفار قريش، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب: التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والوثوق بكفايته والاعتماد عليه سبحانه وتعالى في تيسير كل مهم من أمور الحياة. ليس معنى ذلك أن يترك العبد الأسباب المادية التي تؤدي إلى إنجاح طلبه من جلب كل مرغوب أو دفع كل مرهوب، بل عليه أن يباشرها، أي تلك الأسباب، معتقدا في تلك الأسباب بأنها من قدر الله عز وجل، والله يقدر، والله سبحانه وتعالى يقدر أن يرتب عليها ما يطلب منها، ويقدر أن يسبها ذلك. يعني فقد يبذل الإنسان السبب ولا يحصل على المراد. وأيضا ذكر أهل العلم أن الله كتب في اللوح المحفوظ للإنسان قدرين: إن هو بذل السبب حصل على كذا وكذا، وإن لم يبذل السبب لم يحصل على المطلوب، لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول شيخ النجم رحمه الله: وعلى العبد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف بحسب رغبات عباده، ولكنه يتصرف سبحانه وتعالى بحسب ما قد قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو أعلم بعباده وهو أعلم بمصالحهم. ومن جهة أخرى، فإنه ينبغي للعبد أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى راغبا إليه ومعتمدا عليه في حصول ما قصد ودفع ما حذر. وهذا هو سبب آخر، أي أن الدعاء سبب مستقل، بل هو من أنجح الأسباب. لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوكل عليه في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يتوكلوا عليه وأن يفوضوا أمورهم إليه، مع مباشرة الأسباب المادية والاعتماد على مسببها. وأيضا يدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي بذلت أسباب الحصول على الغذاء بذهابها وإيابها. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما أداة حصر يستفاد منها حصر للإيمان الكامل في هذه الصفات الثلاث: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وثانيا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وثالثا وعلى ربهم يتوكلون. أولها أنهم إذا سمعوا آيات الله وجلت قلوبهم وخافت من لقائه وفرحت بما كانت قد أحسنته، لقوله من الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من أمور الدنيا. وثانيها: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الإيمان يزيد بسماع كلام الله سبحانه وتعالى، أي يزيد مقداره في قلب العبد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا للمرجئة والجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. ثالثا وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي على ربهم يعتمدون، مفوضين إليه أمورهم وطالبين منه إنجاح مساعيهم. فهذه الثلاث الخصال من جمعها فقد بلغ كمال الإيمان، وهي الخوف من الله عز وجل عند ذكره، وسمع كلام الله عز وجل الذي يزيد به إيمان الإنسان، وثالثا التوكل على الله وحده في جميع الأمور. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك. وقوله: ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي من اتبعك من المؤمنين بإعطائكم النصر على أعدائكم إن أطعتموه واتبعتم أمره واجتنبتم نهيه وحذرتم الوقوع في محارمه. فالجزاء من جنس العمل. ومن قوله وقوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه وناصره ومؤيده. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الجملة التي هي التفويض لله سبحانه وتعالى قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. ومعنى حسبنا الله كافينا وموفقنا وهادينا. ويؤخذ من هذه الآيات أن التوكل على الله فرض من فرائض الإيمان، وأنه سبب في كماله، وأن من توكل على الله كفاه ما همه، وأن حسبنا الله ونعم الوكيل كلمتان عظيمتان في التوكل على الله والاعتماد عليه في صرف كل ما يؤذي وجلب ما ينفع. ويؤخذ منه أن التوكل من أعمال القلوب واللسان يصدقها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتأسون بالنبيين الكريمين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا عند الباب 32، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أراد بهذا الباب بيان أن التوكل على الله فريضة يجب إخلاصه لله، أي كسائر العبادات الأخرى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. والتوكل أيها الإخوة معناه تفويض الأمور إلى الله عز وجل، مع بذل الأسباب المشروعة المباحة لإدراك الأمور الدنيوية والدينية. وقول الله تعالى وعلى الله أي لا على غير فتوكلوا اعتمدوا وفوضوا أموركم إلى الله إن كنتم مؤمنين أي كامل الإيمان. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إلى الله عز وجل. فالتوكل أيها الإخوة من صفات أهل الإيمان. وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك وكافي أتباعك. ومن ثمرات التوكل أنه من أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، وأن قول المسلم حسبي الله أو حسبنا الله أو حسبه الله فيه يقال ذلك عند الكروب وعند الشدائد خاصة. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه أي من كل شر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله كافينا ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس أي كفار قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والوثوق بكفايته والاعتماد عليه سبحانه وتعالى في تيسير كل مهم من أمور الحياة. ليس معنى ذلك أن يترك العبد الأسباب المادية التي تؤدي إلى إنجاح طلبه من جلب كل مرغوب أو دفع كل مرهوب، بل عليه أن يباشرها أي تلك الأسباب معتقدا في تلك الأسباب بأنها من قدر الله عز وجل، والله يقدر والله سبحانه وتعالى يقدر أن يرتب عليها ما يطلب منها ويقدر أن يسبها ذلك، يعني فقد يبذل الإنسان السبب ولا يحصل على المراد. وأيضا ذكر أهل العلم أن الله كتب في اللوح المحفوظ للإنسان قدرين، إن هو بذل السبب حصل على كذا وكذا، وإن لم يبذل السبب لم يحصل على المطلوب، لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول شيخ النجم رحمه الله وعلى العبد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف بحسب رغبات عباده، ولكنه يتصرف سبحانه وتعالى بحسب ما قد قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو أعلم بعباده وهو أعلم بمصالحهم. ومن جهة أخرى فإنه ينبغي للعبد أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى راغبا إليه ومعتمدا عليه في حصول ما قصد ودفع ما حذر، وهذا هو سبب آخر، أي أن الدعاء سبب مستقل بل هو من أنجح الأسباب. لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوكل عليه في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يتوكلوا عليه وأن يفوضوا أمورهم إليه مع مباشرة الأسباب المادية والاعتماد على مسببها. وأيضا يدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي بذلت أسباب الحصول على الغذاء بذهابها وإيابها. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما أداة حصر يستفاد منها حصر للإيمان الكامل في هذه الصفات الثلاث، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وثانيا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وثالثا وعلى ربهم يتوكلون. أولها أنهم إذا سمعوا آيات الله وجلت قلوبهم وخافت من لقائه وفرحت بما كانت قد أحسنته، لقوله أي من الأعمال الصالحة، لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون من أمور الدنيا. وثانيها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الإيمان يزيد بسماع كلام الله سبحانه وتعالى، أي يزيد مقداره في قلب العبد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا للمرجئة والجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. ثالثا وقوله وعلى ربهم يتوكلون، أي على ربهم يعتمدون، مفوضين إليه أمورهم وطالبين منه إنجاح مساعيهم. فهذه الثلاث الخصال من جمعها فقد بلغ كمال الإيمان، وهي الخوف من الله عز وجل عند ذكره، وسمع كلام الله عز وجل الذي يزيد به إيمان الإنسان، وثالثا التوكل على الله وحده في جميع الأمور. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي من اتبعك من المؤمنين بإعطائكم النصر على أعدائكم إن أطعتموه واتبعتم أمره واجتنبتم نهيه وحذرتم الوقوع في محارمه، فالجزاء من جنس العمل. ومن قوله وقوله تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه وناصره ومؤيده. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الجملة التي هي التفويض لله سبحانه وتعالى قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. ومعنى حسبنا الله كافينا وموفقنا وهادينا. ويؤخذ من هذه الآيات أن التوكل على الله فرض من فرائض الإيمان، وأنه سبب في كماله، وأن من توكل على الله كفاه ما همه، وأن حسبنا الله ونعم الوكيل كلمتان عظيمتان في التوكل على الله والاعتماد عليه في صرف كل ما يؤذي وجلب ما ينفع. ويؤخذ منه أن التوكل من أعمال القلوب واللسان يصدقها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتأسون بالنبيين الكريمين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.